بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولا تدام على أعدائي لا تهن من الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمات الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن معونك برحمتك يا أرحم الراحمين. قسمنا أو حسب التصور ممكن أن يتصور أن استعمال اللفظ في غير موضع له إما خطأ، إما يكون خطأ هو استعمال اللفظ بدون قرينة أو بدون علاقة مناسبة، استغفر الله، عفوا، استعمال اللفظ في غير موضع له بدون علاقة مناسبة، أو استعمال اللفظ في موضع له بعلاقة مناسبة وهو يؤدي إلى المجاز أو الحقيقة. المجازات على خمسة أقسام بيناها، والظاهر أن المراد بعد ما بينا هالشيء قلنا أن عندنا مجاز عادي، مجاز راجح، مجاز مشهور لم يصل حد الوضع، مجاز مشهور وصل حد الوضع ولكن لم يجر المعنى الأول نظريا عم بحكي، أو مجاز وضع يعني وصل حد الوضع مع هجران المعنى الأول، وهذا ما يسمى بالاصطلاح المنقول الاصطلاحي. بس عملية النقل تتم على النحوين، مع الهجران وعدم الهجران، ممكن ما في مشكلة يعني. ولذلك أن الظاهر من تعبير صاحب المعالم عندما قال المجازات الراجحة مراده المجازات المشهورة، بقرينة عندما قال هو رحمه الله صاحب المعالم قال يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم، بحيث صار من المجازات الراجحة، عبر عنه، المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فيشكل التعلق في إثبات الوجوب بمجرد أمر ورود أمر الأمر منهم عليه السلام. فتوقف عنده التوقف لا يكون في المجاز الراجح كما صورنا، يكون في المجاز المشهور. المجاز المشهور اختلفوا فيه، شيء توقف وشيء حمل على المجاز. لم يحمل، والغريب انه ما حد بيقول نحمل على الحقيقه، او ما بعرف ما حدا، بس لم نرى احدا قد يكون موجود يعني ان يحمل على الحقيقه الا بناء على قولي باصاله الحقيقه تعبدا. لمن يقول بأصالة الحقيقة تعبدا يعني نحمل على الحقيقة شو ما كان، يعني مجرد الشك نحمل على الحقيقة. وهذه القدماء كانوا يقولوا فيها، ورغم قولهم بأصالة الحقيقة تعبدا حملوا على المجاز. يعني قديش المجاز المشهور بيصير في أنس ذهني، بس لم يصل حد الوضع بعد، ما صار وضع. إلى هنا أجاب صاحب الكفاية رحمه الله بثلاثة أمور. بارقي إحنا بينا ثلاثة أمور الإشكالات تبع صاحب الكفاية. طيب الأمر الأول، مش عارف امبارح عم بينا أو لا أمس من عنده. طب أشكل عليه رحمه الله، يعني أشكل على صاحب اللي عم عليه، ومن قال بهذه المقولة مش بس صاحب المعالم رحمه الله، انه كثرة الاستعمال في الندب يؤدي ان يصير الندب عبارة عن مجاز، فنتوقف حين اذا جاءني مثلا كل بيدك اليمين مثلا، مش معلوم وجوب يعني، كل معنى لفظ صيغة افعل يعني، نتوقف حين اذن في الوجوب لكثرة الاستعمال في الندب. هيك قال هو. اجاب بثلاث اشكال، ثلاث اشكالات. الاشكال الاول أن كما أنه مستعمل كثيرا في الندب أيضا مستعمل كثيرا في الوجوب، وإن كان لا يبعد أن الاستعمال في الندب أكثر في الاستحباب، يعني شوف النصوص أكثر، يعني الوجوب الاستعمال اللفظي وإرادة الوجوب أقل منه من إرادة في الندب،
مستحبات أكثر
من مستحبات أكثر لأنه فاستعمال اللفظ الصيغة في الندب صحيح أنه كثير، لكن أيضا استعماله في الوجوب أيضا كثير. فلذلك ما بيعود في عندي رجحان، ما بيعود عندي شهرة، ما بيصير مجاز مشهور، طيب هذا أولا يعني إشكال أول أو الوجه الأول الإشكالات. الثاني أن الاستعمال في المجاز مهما كثر لا يجب الحمل عليه بحيث يوصله إلى المجاز المشهور أو الاشتراك اللفظي أو المنقول، وذلك لوجود القرينة مع كل مجاز. يعني هذا كلام أنا رح أحكي الآن كلام صاحب الكفاية بعدين تتأملوا فيه شوي. هو رحمه الله شو بيقول؟ إنه إذا أنا عندي معنى حقيقي واستعملته في مجاز، كثرة الاستعمال في المجاز مع قرينة مصحوبة دائما لا يؤدي إلى الحمل على المجاز. يعني ما في مشكلة أبدا أن لو استعمل ألف مرة في المعنى المجازي لا يصبح مجازا مشهورا بحيث بالمعنى الاصطلاحي مشهور، بحيث نتوقف عنده أو نحمل عليه، نتوقف أو نحمل على المجاز. لماذا؟ يقول أن هيك، لأن استعمال اللفظ مع وجود القرينة يمنع من هذا الحمل، بظل الظهور للمعنى الحقيقي إما بأصالة حقيقة تعبدا أو أن الظهور كظهور المعنى الحقيقي. يعني أنا بستخدم دائما اللفظ عندما أستخدمه مجازا أستخدمه مع قرينة، فشو المشكلة؟ ما صار مجاز مشهور. يعني هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله، أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع قرينة لا يؤدي إلى صيرورته إلى مجاز مشهور. أبس. رح أكرر كلمة لأن هي المهمة يعني تعالي عليها. استعمال اللفظ في معنى المجازي مع قرينة لا يعني أنه أصبح مجازا مشهورا بحيث يحمل على المعنى المجازي.
وجود القرينة
مهما كثرت الاستعمال بسبب القرينة، يعني هو عندما يستعمل في المجاز يعلم أنه مجاز، كل مرة يعرف أنه علي كسر، كل مرة يعرف أنه مجاز، كل مرة يعلم أنه مجاز، فطالما يعلم أنه مجاز يبقى المعنى الحقيقي على التعهد أو الاقتران أو القرن الأكيد أو مش عارف شو أو نوع خاص من العلاقة. التعريفات الواضحة بتظل مثل ما هي، بتظل في ذهنه أن هذا لفظ موضوع لهذا المعنى. هذا بدي أقوله صاحب الكفاية رحمه الله. ووجود القرينة المصحوبة لا يعني أنه أصبح مجازا مشهورا أو راجحا أو منقولا بحيث يحمل عليه اللفظ لو دارت دلالته بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمجاز، وقد وافق صاحب الكفاية رحمه الله أكثر من تأخر عنه أنه حمام إذا كان مجاز مصحوبا بقرينة فهذا لا يؤدي إلى صيرورته مجازا مشهورا، منهم السيد الخوي رحمه الله في المحاضرات، حيث يقول في الجزء الثاني صفحة 125 كلام السيد الخوي يقول: وأما ما ذكره أي صاحب الكفاية رحمه الله، وأما ما ذكره صاحب الكفاية يعني من أن استعمال الصيغة في الندب أكثر من أن استعمال الصيغة في الندب أكثر من استعمالها في الوجوب فهذا غير بعيد. يعني الإشكال الأمر أول مسلم، استعمال في الندب أكثر من الوجوب ممكن. وأما ما أفاده قدس سره من أن كثرة الاستعمال في المعنى المجازي إذا كانت مع القرينة لا تمنع عن الحمل على الحقيقة إذا تجرد الكلام عنها. فالنظرية صاحب الكفاية ماذا؟ مهما كثر الاستعمال في المجاز لأنه مع قرينة المصحوبة لا يصبح مجازا مشهورا بحيث نحمله على المجاز أو نتوقف بحيث يمنعوا عن الحمل عن المعنى الحقيقي على المعنى الحقيقي. يعني المجاز المشهور ماذا؟ انه اما نحمل على المعنى المجازي او نتوقف
قصد الاستعمال يحصل معنى المجازي يحمل عليه
بحيث يمنعوا يعني القدر متيقن انه في المجاز المشهور يمنعوا عن الحمل عن على المعنى الحقيقي. ما في ما حمل على المعنى الحقيقي، هذا قدر متيقن. أم هو الأما ما هذا الشيء اللي ذكره يعني كلام سر الخوي رحمه الله، وأما ما ذكره قد السر عن صاحب كفاية من أن كثرة الاستعمال في المعنى المجازي إذا كانت مع القرينة لا تمنع عن الحمل على الحقيقة إذا تجرد الكلام عنها، مع إذا تجرد الكلام عن القرينة يعني، وإن كان متينا جدا، أنا رح أعلق على الكلمة هاي، وإن كان متينا جدا، يعني هذه كبرى صحيحة أن المجاز إذا استعمل مجازا مع القرينة لا يصبح مجازا مشهورا، وإن كان مجازا وإن كان متينا جدا بحسب الكبرى، إلا أن استشهاده قدس سره على تلك الكبرى بالعام والخاص في غير محله. ولأنه رحمه الله شو قال؟
ما من عمل إلا وقد
خص. ها.
من قبيل عمل.
فهو كأنما ما سلم سر خوي بالكبرى، وهي أن استعمال اللفظ مجازا وهما كثرة في المجاز طالما مع القرينة طالما لا يصبح مجازا مشهورا، طالما كان مع القرينة. واستشهد على ذلك أن العام يستعمل كثيرا في الخاص، بل غالبا في الخاص، بل عموما في الخاص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. ومع ذلك عندما أطلق العام أكرم العلماء يبقى ظاهرا في العموم. ليش؟ لأن استعمال أكرم العلماء إلا زيد، استعملت في بعض العلماء، يعني استعملت في بعض العلماء مع قرينة، فطالما المجاز يعني يستعمل مع قرينة ما بيصير مجاز مشهور. طالما المجاز يستعمل مع قرينة مهما كثر هذا الاستعمال، لو كان آلاف المرات لا يصبح مجازا مشهورا. هذا كلام سلخوي الذي أقره صاحب الكفاية عليه، يعني هذان الطودان الشامخان كبيران. طيب بس هلا بنجي بس نعم صاحب السلخوي شو أشكر؟ قال استشهاده بالعام الخاص في غير محله. أنت أيدت كلامك بالعام الخاص؟ لا، العام الخاص تختلف عن المجاز المشهور، يعني هذا أشكال السلخوي رحمه الله. بس قبل من ننتقل للثالث خلينا نشوف يعني هالكبرى هيدي التي ذكرها صاحب الكفاية وذكرها وأيده فيها السيد الخوي رحمه الله وغيره، يعني متأخرين أكثر على هاي صار. طب إيش هذه الكبرى صحيحة؟ يعني مهما استعمل المجاز طالما مع قرينة نبقى على الحمل على المعنى الحقيقي، يعني لا يصبح مجازا مشكورا. شو بنقول احنا بكل بساطة؟ انا وقت حتى يصير مجاز مشهور كيف بده يصير؟ في مراحل، يعني ما راح يصير دغري نفس الساعة مجاز، يعني اول استعمال مجاز مشهور مش هيك. بدي استعمله يجب ان استعمله كثيرا، مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية وميتان. طبعا عندما استعمله في المجاز لابد من قرينة، من دون قرينة الاستعمال يكون ناقصا، ما بقول خطأ، ناقصا. من دون قرينة المخاطب يحمل على المعنى الحقيقي، طب لابد من استعمال في القرينة. ما في مجاز لا يستعمل في قرينة، لا لا، ما في مجاز إلا المجاز المشهور. بس قبل الشهرة يعني المجاز العادي كما ذكرنا، المجاز الأول المجاز العادي يحتاج إلى قرينة صارفة، المجاز الراجح يحتاج أيضا إلى قرينة صارفة. فإذن قبل أن يصبح مجازا مشهورا، قبل أن يصل إلى هذه المرحلة بصير لابد من استعمال القرائن، وإنما يحمل إذا وصل إلى مرحلة المجاز المشهور إنما يحمل على المعنى المجازي دون الحقيقي لسبب أساسي، لأن كثرة استعماله في المجاز جعلت أنسا ذهنيا بين اللفظ وبين المعنى المجازي، صار في أنس. الأنس الذهني هو الذي يؤدي إلى الحمل، يعني هذا ما يعبر عنه، أو الخلفية التي جعلت السيد محمد باقر صدر رحمه الله يعبر بالقرن الأكيد في تعريف الوضع. كل الحمل، كل الأمور، اللفظ يحمل على معنى بسبب الأنس الذهني. هل الشيء اللي بيجعل الأنس الذهني يعني كثرة الوجود مثلا، لاحظوا حتى يعني نوضح الفكرة أكثر، في الانصراف شو بيقولوا؟ كثرة الوجود تؤدي إلى انصراف من 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 المفهوم إلى بعض أفراده. طيب ليش كثرة الوجود تؤدي إلى انصراف؟ لأنه من كثرة وجود البعض الأفراد دون غيره بصير في أنس ذهني من هذه الأفراد بين هذا اللفظ وهذه الأفراد، فينصرف إليه. إذا قلت مثلاً، أو مثلاً قالوا بسبب كثرة الاستعمال، أيضاً كثرة الاستعمال في بعض أفراد المفهوم تؤدي إلى أنس فينسبق إليه. ولذلك إذا تتذكروا قلنا في الانصراف إنه ما لنا مشكلة كثرة وجود أو كثرة استعمال، على الخلاف بقول لا ما لنا مشكلة كثرة وجود أو كثرة استعمال، كل ما يؤدي إلى أنس ذهنيا أو التصاق ذهنيا بين اللفظ والمأوى وهالأفراد فبصير في انسباق، بصير في انصراف. ولذلك مثلا إذا قيل مثلا وقال ابن عباس، طب ابن عباس في كم ولد عنده؟ العباس بن عبد المطلب كذا ولد عنده، مش ولد واحد، ينصرف الى مين؟ الى عبد الله. طيب لماذا؟ لان كثره استعماله مش كثره وجود، هو الوجود واحد، هو ديك اربع عنده اربع اولاد يمكن، مش عارف قديش قسم، مش عارف مين من اربعه يمكن،
عبيد
الله وعبد الله ومهم، فعنده كم ولد مش عارف، ف ما في كثرة وجود هون لأنه في نفس الوجود ولد 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 على المشي، ولكن كثرة استعمال في عبد الله بن عباس أدت إلى أنس ذهني. هل أنس الذهني هو اللي بيعمل الظهور بيعمل الحمل؟ هون نفس الشيء، المجاز قبل أن يصبح مجازا مشهورا يستعمل أول مرة في المجاز بقرينة، ثاني مرة بقرينة، ثالث مرة، بعد 2000-3000 مرة بعدين يصير مجاز مشهور، وإلا من أول سيرة مجاز مشهور ما يصير. فما ذكراه يعني فما ذكره صاحب الكفاية وأيدس الخوي مش سليم، يعني هو المتين جدا، لا مش شايفينه متين جدا. يعني نقرأ إن الكلام يعني المكتوب في الكبرى التي ذكروها تأمل من جهة أن المجاز لا يصبح مشهورا إلا بعد استعماله مرارا وتكرارا مع القرينة. فإذا حصل الأنس الذهني والالتصاق ما بينهما والالتصاق الذهني ما بينهما
كمان كلام يشمل اللي تفضلته فيه، كمان يشمل الاستعمال
صحيح، يشمل كلاهما، يشمل فعند ذلك عند ذلك يصبح مجازا مشهورا. وحمل اللفظ على المعنى المجازي بسبب اللصوق الذهني له اكثر من الحمل على المعنى من المعنى الحقيقي، يعني هو في لصوق ذهني صار بين اللفظ والمعنى المجازي اكثر من اللصوق الذهني بين اللفظ والمعنى الحقيقي، ولذلك يحمل على المعنى المشهور مع انه مجازي، ولذلك يحمل على المعنى المشهور على معناه مجازي. فطبعا عند عدم القرينة يعني لابد أن يكون استعمال بداية، يعني بدون التالي بداية استعمال مع القرينة مرة على مرة على مرة على 2000-4000 مرة ثم يصبح مشهورا بحيث يحمل عليه مع عدم القرينة. أما دغري بيصير مشهور كيف يعني؟ أنا المسألة هذه لم تأملوا فيها على كل حال، لأن هذان طودان عظيمان، يعني ما بقدر اتجاوزه بسهوله.
يعني بس تقرير المطلب على انه يعني العلمان عم يقولون ما بيصير مجاز مشهور.
يقولان هكذا.
أنت قلت أن... لا بيصير.
إيه بيصير. يعني الهم إنه الحمل على المجاز المشهور أن يصبح مجازا مشهورا. الاستعمال اللفظي في المعنى المجازي مهما كثر طالما مع القرينة لا يصبح مجازا مشهورا. نقول لا نقول لا يصبح مجازا مشهورا. شو الشهرة يعني؟ شو كيف يعني الشهرة يعني؟ غير هيك. على أي حال؟
لأنهم عم بيحاولوا هني ينصفوا تقسيم من تقسيمات المجازات. هي موجودة.
لا مش عم ينصف مش عم يحاولوا الملك. هني عم يقولوا هيك مهما كثر في مجاز مشهور. بس 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 استعمال لفظي مع المعنى استعمال لفظي مع القرينة لا يجعله مشهورا بحيث يحمل عليه. هذا بده يقولوه هن.
أسسوا لكبرى.
أسسوا لكبرى قالوا أنه متينة. أنا ما شايفه متينة ما بعرف. وأستغفر الله وأستغفر الله من الخلل. ثالثا يعني الدليل الثالث أو المؤي أو التطبيق الثالث لصاحب الكفاية رحمه الله الاستشهاد بالعام والخاص. فإن العام على كثرة تخصيصه حتى قيل ما من عام إلا وقد خص ومع ذلك يبقى ظاهرا في العموم. يعني إذا قلت لك أوفوا بالعقود تبقى في كل العقود مع العلم أن العقود عام وما من عام إلا وقد خص. تبقى أكثر من هيك تخصيص أكثر من هيك شهرة في الاستعمال بالخاص. استعملوا كثيرا في الخاص ومع ذلك بعد لا ما من عمل لو قد خص ومع ذلك نحمله على العموم ما راح نحمله على الخصوص. يعني لو فرضنا جاءني أوفوا بالعقود من دون تخصيص من دون قرينة أحمله على العام مع العلم أنه ما من عمل لو قد خص. بينما بناء لو هذه القاعدة أنه الاستعمال الكثير في المجاز يؤدي إلى الحمل على المجاز وصار شهرة لازم بطل في عام ظاهر في العموم. خلصنا كله يحمل على الخاص. فطبقه رحمه الله طبق هالمسألة هاي على العام والخاص. فحتى قيل ما من عام لكن بعض الأصوليين لا يرتضي هذا القياس ويعتبر أن هناك فرقا بين التجوز والتخصيص. أول شيء أنا بدي أقول شغل لم يذكرها يعني الآخرون بس مش هي القصة. هناك فرق بين العموم والحقيقة والتجوز والتخصيص. العام والخاص ليس التخصيص ليس من باب استعمال لفظ في غير موضع له. المجاز ما هو؟ المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضع له. عندما أقول أن أكرم علماء ثم أقول لا تكرم زيدا واستعملت العلماء في غير العموم يعني في جزء من العموم جزء من العام هذا ليس استعمال اللفظ العام في غير موضع له. ففرق بين العام والحقيقة وبين المجاز والتخصيص. المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضع له لقرينة. التخصيص ليس استعمال اللفظ في غير موضع له هو استعمال له في نفس موضع له
معناه الخصوص.
ولكن المراد جدي هو التخصيص هو الخصوص. يعني الفرق بين العام والخاص في مراد جدي
بس بيشبه القرينة.
لابد من القرينة لابد من المخمم
بيشبهها
ها إيه يعني في ولذلك نتيجة هالشبه الذي أدى الاشتباه القدماء قالوا أن أكرم العلماء إلا زيدا العلماء في مجازهم. أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا العلماء مستعمل مجازا لأنه مستعمل في بعض مواضع له. يعني في بعض العلماء دون ليس جميع العلماء ليس جميع العلماء. فقالوا أنه مجاز نتيجة هالشبهة هذه. هلا قبل أن نجي بس قبل أن نجي لكلام مشكين رحمه الله.
خرج عن العموم بقول لك خلاص هذا صار مجاز.
أحسنتم باعتبار أن الموضوع له العموم. أيه. بس هو ها ولكن فرقنا بين المستعمل ترى ليك التفريق بين الموضوع له والمستعمل فيه والمراد كثير تفريق مهم إذا قدرنا ميزناهم في ذهننا. يعني لكن بعض الأصوليين لا يرتضي هذا القياس إنه قياس المجاز العام على المعنى الحقيقي والمجاز يعني المجاز المشهور يعني قياس العام الخاص على المجاز، يعني أو قياس المجاز على الخاص. قياس المجاز على الخاص. وصاحب الفيج رحمه الله شو عمل؟ أيد كلامه بالعام الخاص، طبقه. وهالتطبيق مش محله. مش هيك قال السلفوية؟ وأيدوا بعض الآخرين السلفوية رحمه الله، ويعتبر أن هناك فرقا فارقا بين التجوز والتخصيص. كالمشكيني رحمه الله تلميذ الشيخ الأخوند، كان أو حديث زمانه الوحيد الذي يستطيع تدريس الكفاية، بعد بيقول بعضهم بيقول يعني في زمانه تلميذ الشيخ الأخوند رحمه الله، وكسر خوي في المحاضرات الجزء الثاني صفحة 135، حيث يشكل على صاحب الكفاية فيقول، يعني كلام سلخوي رحمه الله ماخذه إلى حد كبير من المشكينة، يعني لاحظت الكلمات تبعهم، وهذا مش مشكلة، مش معناتها خلل بالسيد، لا بنتيجة واحد ياخذ شيء ما تنفذ، بالعكس تأييد من أحسن ما يرام، يعني ليس خللا بالعكس. يقول صفحة 135. يقول إلا أن استشهاده قدس السر على تلك الكبرى بالعام والخاص في غير محله، غريب شو محطوط هنا، صفحة 125 لا مش 135، صفحة 100 جزاكم الله خير، صفحة 125 صفحة 125. يقول أما ما ذكره القدس السر من أن استعمال الصيغة في الندب أكثر من استعمالها في الوجوه فهو غير بعيد، وأما ما أفاده القدس السر من أن كثرة الاستعمال في المعنى المجازي إلى آخره، في المعنى المجازي إذا كانت مع القرينة لا تمنع عن الحمل عن الحقيقة على الحقيقة إذا تجرد الكلام عنها وإن كان متينا جدا بحسب الكبرى، إلا أن هنا الكلام إلا أن استشهاده قدس سره على تلك الكبرى بالعام والخاص في غير محله، يعني فرق بين المجاز والتخصيص، أنت عم تقيس المجاز على التخصيص غلط، وذلك لأن بالإضافة اللي إحنا ذكرناه من أن التخصيص هو عند شك هو تشكل في المراد وليس في ليس في الاستعمال، أو تخصيص في المراد وليس في استعمال اللفظ، هي وحدة، هو رحمه الله بيشكل على أشكال آخر، يقول إلا أن وذلك لأن كثرة الاستعمال في المقام إذا افترضنا أنها مانعة عن الحمل على الحقيقة، إذا أن كثرة الاستعمال إلا أنها لا تمنع في العام والخاص، ما بتتم، وذلك لأن صيغة، أنا حبيت أقرأ كلام السيد موجود في عدد من الجهابذة أيضا ذاكرة، من جملة المشكينة، وذلك لأن صيغة لأن لصيغ العموم أوضاع متعددة، شو إشكاله هو؟ إشكال السلفوي هيك إنه العموم له صيغ كثيرة، افعل صيغة واحدة. العموم إذا لاحظنا التخصيص مع كل صيغة ما بيكون كثير، إذا لاحظنا التخصيص مع كل صيغة من صيغ العموم. يعني مثلا العموم له 10 صيغ، مثلا الجمع المحلى باللام، المفرد المحلى باللام، كل، جميع، المضاف إلى الجمع، مثلا الجسم، اسم الجنس المضاف للجمع، إلى آخره، صيغ العموم التي ذكروها. فصيغ العموم كذا صيغة، إذا لاحظنا كل صيغة واحدة أو كل لفظ وحده ما بيكون التخصيص أكثر. إذا جمعنا المخصصات بيصيروا أكثر من كل صيغة. هذا كلام مشكين رحمه الله مذكور في 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 المتن، يعني بيعيدوا كلام سلخوي رحمه الله، بيعيدوا على الكلام. يقول: وذلك لأن لصيغ العموم أوضاع متعددة بحسب تعدد كل تلك الصيغ. أنا مستغرب بس انتبهوا جيدا الكلام. وعليه فلا بد من ملاحظة كثرة الاستعمال على في كل صيغة على حدة وبنفسها، ومن الطبيعي أن كثرة الاستعمال في الخاص في إحدى الصيغ لا تمنع عن حمل الصيغة الأخرى على العموم. يعني في صيغة مثلا اللام مثلا التخصيص فيها كثير، أما الجمع المضاف التي هي من صيغ العموم التخصيص فيها أقل. مش معناتها بيصير ما من عامل لو خطخص بحمله على كل الصيغ. هذا بدي أقوله. يعني مثلا كثرة استعمال لفظة الكل، كل في الخاص لا تمنع عن ظهور الجمع المحلى باللام في العموم. يعني إذا استعملت كل في التخصيص على طول، أكرم كل العلماء إلا زيد مثلا، ما بتمنع أنه اللام الذي يقل فيه هذا التخصيص أن أحمله على العموم. في فرق بين، يعني فرق بين، يعني فرق بين الصيغ، صيغ العموم. وهكذا، وبكلمة أخرى، يعني السيد الخوي رحمه الله عم يكرر كلامه وعم يبين كلامه، إن كثرة استعمال العام في الخاص تمتاز عن كثرة استعمال الأمر في الندب بنقطتين أو بنقطة، استغفر الله. شو هي؟ شو الفرق بين الخاص، بين عام الخاص والمجاز والحقيقة؟ شو الفرق بيناتهم بنقطة؟ وهي أن القضية الأولى تنحل بانحلال صيغ العموم وأدواته، فيكون لكل صيغة منها وضع مستقل غير مربوط بوضع صيغة أخرى. كل صيغة لحال نعملها معاملة لحالة. ولذلك لا بد من ملاحظة الكثرة في كل واحدة منها بنفسها مع قطع النظر عن الأخرى، وهي تمنع عن الحمل على الحقيقة فيها دون غيرها. يعني إذا لاحظنا كل واحدة لحالة غير مع بعضهم كلهم سوا، مع بعضهم كلهم سوا التخصيص أكثر صح، بس كل واحدة لحالة لا مش هيك. وهذا بخلاف صيغة الأمر حيث إن لها وضعا واحدا، فبطبيعة الحال كثرة استعمالها في الندب تمنع عن حملها على الوجوب بناء على الفرضية المتقدمة أنه التخصيص أكثر والمجاز أكثر. هذا مضافا إلى أن ذلك ينافي ما التزمه قدس سره في مبحث العموم الخصوص من أن التخصيص لا يجب التجوز في العام واستعماله في الخاص. هذا اللي ذكرناه بالأول، أن التخصيص شيء، التخصيص ليس مجازا. أكرم علماء ثم أقول لا تكرم زيدا، مش معناته أن استعملت العلماء في غير موضع له، استعملت العلماء في العموم، يعني الموضوع له العموم واستعملته في العموم وأردت الخصوص. في فرق بيناتهم، فرق بين المجاز والحقيقة وبين العام والخاص، بل هو دائما استعمل في معناه العام سواء أورد عليه التخصيص، سواء أورد عليه التخصيص أم لا، على تفصيل يأتي في محلي إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للجزء. هذا كلام سلخوي رحمه الله. فإذا كلامه ملخص كلام كله، إن أولا على فرق، يعني الفرق بين العام والخاص والمجاز والمعنى الحقيقة والمجاز، أن العام والخاص ليس فيه مجازية، هي واحدة. ثانيا أنه إذا لاحظنا ألفاظ العموم فإنها متعددة بخلاف صيغة أفعال فإنها واحدة، والتخصيص في واحدة في ألفاظ العموم لا يؤدي إلى التخصيص في الجميع حتى يقال ما من عامل إلى وقت خص. هذا كلامه رحمه الله، كلام نحكينا قلنا وكلام عدد من الأصول من الأعمال يعني من الأركان. لكن هيك قبل أن ننهي المطلب فنشوف كلام هذا التخريج. أنا بسأل سؤال، أنتوا كل من ذهب إلى هذا التخريج تأملوا شوي، ما من عام إلا وقت خص، هذه خاصة باللغة العربية بكل لغات العالم، أنتوا حتى بالفرنسي موجودة لكل قاعدة شواذ بيقولوا، يعني ما من عام إلا وقت خص تقريبا وزانها وزان كل قاعدة شواذ، ما له علاقة بالألفاظ، يعني حتى لو كان لفظ العموم واحدا صيغة العموم واحدة مش إنه عدة صيغ، ما له علاقة. طبعا التفات جيد أن صيغ العموم متعددة وصيغة إفعال واحدة، لفظ ألفاظ العموم متعددة ولفظ إفعال واحد صحيح، لكن ما من عام إلا وقد خص مش ملاحظ معناها مضمونها، ليس لا يلاحظ مثل الألفاظ كألفاظ، عم يلاحظ المعنى، معنى العموم بقى عدد يخصص. ما من عام إلا وقد خص بالفرنسي في مثال بيقول إنه ما في أن التخصيص دليل على أن التخصيص يدل على أن هناك قواعد، بدون تخصيص ما في قواعد، يعني نفس الشواذ يدل على أن هناك شيء أصيل، والضد يظهر حسنه وضده، يعني لابد من تخصيص حتى تكون في قاعدة، إذا ما فيش تخصيص ما في قاعدة، يعني هذا المثال. يعني أنا أريد أن أقول شيء في المسألة هاي، أنك يا سيد خلي سيدنا الله رحمة الله عليك، أنت رجل عظيم جدا، والمشكيني وغيره، هذه مسألة ما من عام إلا وقد خص مش مسألة ألفاظ، مسألة مضمون وزانها تماما وزان عندما يقال عندما يقال لكل قاعدة شواذ، exception بالفرنسي exception بالإنجليزي
شواذ، هذا على العكس يعني،
إيه لا مقصود
على العكس يعني شواذ قليل وهذا كثير، ما بنعمل القصة يعني أكثر شيء بخصوص
إيه صحيح، هذا أكثر شيء هون عندنا
شواذ قليل يعني
صحيح، بس أقول أنا المراد هو المضمون، مش عندما يقال ما من عام لو خطص، يعني حتى لو كان مش عم ينظر للألفاظ، عم ينظر للمضمون الوزان، يعني للمثال نفسه
المضمون
إيه صحيح. طب لو فرضنا، أنا بس أسأل، لو فرضنا أنه أن العام له لفظ واحد، بقول ما من عام مش مقصود ألفاظ العموم، هيك بدي أقول أنا، مقصود معاني العموم، يعني العلماء بدك يعني لو فرضنا أني فهمت العام من دليل لبي، لا يخصص، لا يشمله ذلك، يشمله هالكلام،
لا بس أعطينا مثال
على بس العموم،
لو فرضنا عموم عندك هلا يعني بغض النظر عن المثال، لو فرضنا أن العام أخذته لا ليس من لفظ بل من دليل لبي، من سيرة، من سيرة عقلائية،
شوف هذه القرية فيها مؤمنين، دليل لبي،
اتفقت قطعا انه تخصيص دليل لبي هون، بس العام لا، بس انت عندك لو فرض لك
في واحد منين كيف تخصيص
ان العام تشوف ان العام جاءني من دليل لبي، انا سيرة الناس على اكرام العلماء مثلا، بس من دون لفظ، الا يشملها ما من عام الا وقد خص؟ يمكن، لأن المسألة مسألة مضمون ما من عمل وخصوص وليس مسألة ألفاظ، ولذلك لو فرضنا أن الألفاظ العموم انحصرت بلفظ واحد ما بتعش ما من عمل وخصوص، مش هيك، مش هذا قصدهم، يعني بقول أن القواعد لكل ولاش بقولوا لكل قاعدة شواذ، يعني ما من عمل وخصوص،
بس إذا قالوا استثناء أحنا من غير الشواذ يعني
ماش الحال، يعني لكل قاعدة استثناء، لكل قاعدة تخصيص، لكل قاعدة شواذ، لكل قاعدة شواذ، يعني كل عام يخصص، يعني كل عام في استثناء، فمسألة مش مسألة ألفاظ، يعني مستغرب الكلام منهما رحمة الله عليهم.
هذا على قولكم مولانا العموم، بس العموم مش مفهوم
كلي. بلى.
كيف مولانا لما هو المفهوم كلي لا يخصص، بيتطبق الأفعال.
صح.
ما يجزأ.
بس على قول قررته احنا المضمون بصير انا اخصص مفاهيم كليه، مفاهيم كليه لا تخصص.
ليش لا تخصص؟ بالعكس هي لا تخصص.
لا لا تطبيقات تبقى المفاهيم الكليه كما هي، يعني الانسان فيه شاعر وفيه كذا.
معنى التخصيص، معنى التخصيص ما هو؟
تخصص الانسان
فرضاً. الفرق بين
مفهوم كلي لا يخصص
عن العمل الخاص.
التخصيص معنى التخصيص هو
كلي. العام مفهوم كلي العام هو مفهوم كلي
والكلي له افراد.
المفاهيم الكليه لا تخصص الا تطبيقات. ايه الا تطبيقات افراد
في شان التخصيص. طيب صحيح
على قولكم انتم هلا بدنا نخصص المفاهيم الكليه.
هي مشكله. ايه لا مش مشكله. لا التخصيص، التخصيص هو عباره عن اخراج بعض الافراد الكلي
من الكلي،
بعض افراد العام من العام، بعض افراد الكلي من الكلي. هذا التخصيص. لذلك انا بقول شغله مضمونيه مش مجرد الفاظ حتى نشكل على هالكلام هذا. يعني عليك احنا مش عارفين دفعت فيه نقطه اخيره خلصنا. ولذلك وزانه قال لكل قاعده شواذ. ولذلك نجد التخصيص في كل لغات العالم، حتى اللغات التي لم يضع فيها للعام الا لفظ واحد. انا ذكرت لكم مره بس عن الكلام بالقصة لطيفه. مره كنت بافريقيا ثاني يوم العيد، اجى بعض يعني رجال الدين الرسميين، المفتي العام للكونغو كنا هناك وكذا، جايين يزورونا يعني الله يجزيهم بالخير. فانا كنت قبل منه بيوم سامع خطاب تبع خطيبة العيد على التلفزيون، فقلت له غريب كان هذا اللغه، كان انت تحكي لك مثلا شيء اربع اسطر بيجي المترجم بترجمها
بكلمتين،
وانت بتحكي لك شيء 15 عفوا انت بتحكي كلمتين والمترجم شيء بشيء اربع شيء نص صفحه اربع خمس صفحات. بالعكس يعني. فهو صار يضحك الله يجزيه بالخير، يضحك. قلت له نعم صحيح. قال لي احنا لغتنا لغه فقيره جدا اسمها اللينجالا، كلها سوا 400 كلمه كل اللغه. يعني مثلا كلمه يتيم مش موجوده، فانا عندما اقول لهم في هذا العيد اكرموا اليتامى مثلا، كلمه يتامى مش موجوده والعموم مش موجود. فبدي اقول لهم يعني هذا اكرموا من مات ابوه وهو طفل صغير مثلا، مش عارف شو بدي اترجم شو يعني كلمه يتيم. هذا اللي يترجم لي، بده يترجم لي كلمه يتيم. بتروح القصه اربع اسطر
بده يترجم شو الباي ويمكن
اقول ايه مثلا شو الباي او شو العموم الاخير. ولذلك طيب بنقول هذه اللغه اللي قالها الفقيره جدا، الفقيره جدا. طيب فيها عموم، هل نستطيع ان نقول حتى لو فيهاش عموم ما من عامل او خطخص لكل قاعده شواذ بتلاقيها موجوده حتى عندهم هن. هذا اللي بتقوله والحمد لله.